قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلى أن يقطعاه إلا أن يقطعاه. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
هذا الباب العظيم من أبواب البيوع، الحكمة منه والله أعلم أنه لاستدراك ما يفوت الإنسان البائع أو المشتري. ومعلوم أن البيوع على كثرتها واختلاف أنواعها لا بد أن يحصل فيها شيء من الغبن أو من الغرر أو من الاختلاف في الصفة أو من التدليس أو ما أشبه ذلك. فشرع الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخيار، وذلك لاستدراك ما لعله يفوت على البائع أو على المشتري أو عليهما. وهذا الباب يشتمل على تعريف للخيار والأصل لمشروعيته، ثم بيان أنواع الخيار وأقسام هذا الخيار، وبيان حكم كل قسم وما يثبت به. فإن الحكم قد يقتضي أحيانا الإمساك أو التخير بين الإمساك والرد، وأحيانا قد يقتضي التخير بين الإمساك مع أخذ الأرش أو الرد مثلا بالعيب. فلأجل هذا ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى مسائل متعددة، هي نموذج تقريبا للمسائل التي تتعلق بأقسام الخيار، ونحن نمر عليه من باب التحليل اللفظي لبعض العبارات، ثم نعود ونتحدث عن هذه الشروط وهذه الأنواع والأقسام بالتفصيل. فقوله هنا: استهلاله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار أو يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. هذا من فقه ابن قدامة رحمه الله تعالى. فابن قدامة رحمه الله تعالى جمع من النصوص التي وردت في هذا الباب ثم شبكها على شكل أحكام شرعية، فهذا يدل على فقاهة هذا الرجل وعلى فهمه للسنة، وهذا هو العلم الشرعي الصحيح الذي لا يخرج عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن هنا جاء هذا الكلام منورا عليه وعليه نور النبوة، وذلك لأنه سبك من عدد من الأحاديث أو من الروايات التي تتعلق بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا أصل، هذا حديث متفق على صحته، ثم بعد ذلك له روايات وبألفاظ أحيانا متقاربة أو مختلفة، فسبك منها هذه العبارة العظيمة التي يبين فيها مسألة الخيار، مسألة الخيار. فبين بقول الخيار البيعان بالخيار يقصد بذلك خيار المجلس، والتفرق التفرق على الصحيح كما سيأتي معنا بالأبدان عرفا. وقوله إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما إشارة إلى خيار الشرط، إلى خيار الشرط، كان يشترط الإنسان لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام أو أطول من ذلك. قال فيكونان على شرطهما وإن طالت، أي فلا ينظر إلى قول من قال لا يزيد الخيار في الشرط على ثلاثة أيام، ثم قال وإن طالت المدة إلا أن يقطعه، يقطع هذه المدة ويختار إنفاذ البيع أو إبطاله فينقطع. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده، هذا أيضا بيان لخيار العيب، وذكر أن ذلك أو محله متى ما إذا علم، إذا كان إذا وقف على العيب، إذا وقف على عيب في السلعة لم يكن قد علمه قبل البيع. فأما إذا كان قد علم العيب وأقدم عليه فهذا لا خيار له فيه، لأنه أقدم عليه مع معرفته بالعيب. ثم بين الحكم المترتب على ذلك. وفي هذه الحالة قد يحصل رد، قد يحصل الرد بالعيب، وإذا حصل الرد بالعيب فقد يكون في الثمن أو المثمن زيادة، إما متصلة وإما منفصلة. فأشار هنا إلى مسألة وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، يعني للذي انتقل إليه. ثم أيضا قوله لأن الخراج بالضمان ضمن، هذا حديث، هذا نص حديث سيأتي معنا إن شاء الله. وبين في الحكم إذا تلفت السلعة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، لا تصر الإبل والغنم، نهي من الشارع الحكيم أن يسع أن يعني يفعل الإنسان شيئا من أمور التدليس، من أمور التدليس، فهذا يعتبر من التدليس، هذا يعتبر من التدليس. وذلك أن الناس كانوا يعمدون في جاهليتهم إلى الإبل فيصرونها، بمعنى يربطون الثدي حتى يجتمع اللبن في الضرع، وكذلك بالنسبة للشياه، ويسمى العمل في الشياه التحفيل، اشتريت شاة محفلة، بمعنى أنها مربوط على رؤوس الثدي في الثدي حتى يبقى اللبن مجتمع، فلا يرضعها ابنها ولا تحلب يومين أو ثلاثة أو أكثر. فإذا جاء بها إلى السوق ظن البائع أنها تدر اللبن بهذا الشكل، وهذا تدليس، هذا تدليس لا يجوز. وبين الشارع ما الذي يفعله الإنسان، وهنا طبعا بين يعني في حالة ما إذا علم التصرية قبل أن يحلب ما هو العمل، وإذا حلبها ثم تبين أنها كانت مصرة ما هو العمل، وذلك حكم بالعدل، حكم الله عز وجل في هذه المسألة العدل. ثم ذكر في التدليس أنه أيضا يدخل في جوانب أخرى متنوعة، فذكر ما يتعلق بمثلا الجواري، فالجواري في السابق كانوا يعمدون إلى ما يفعله النساء في وقتنا الحاضر من استعمال أدوات التجميل مثلا، فيحمر وجهها فيظن أن هذا من قوة بدنها وصحتها ومن جمال مثلا وجهها، وهو تحمير طاري لا علاقة له بأصل الخلقة، فيتبين أنه من باب التدليس. وكذلك كما ذكر في مسألة الشعر، إما بأن يسود إذا كان الشعر أبيض، وسود وخاصة إذا كانت كبيرة في سنها وهذا الغالب، فإذا سود كان ذلك تدليسا في الرجل أو في المرأة. وكذلك الرحى المقصود بها التي يعني تخرج الماء من البئر، وهذه الرحى عندما تدور إذا كانت جديدة وقوية فيكون دورانها قويا وتخرج الماء بسرعة وكمية يعني لا بأس بها، أما إذا كلت فيقول يحبس الماء لها حتى إذا أطلقه عليها تحركت حركة قوية، فهذا أيضا يعتبر من التدليس، لأن الأصل أنها تتحرك حتى ولو كان الماء لم يكن قويا في إدارتها. وغير ذلك من مسألة يعني الوصف أوصاف المبيع، ولكن ذكر هنا في الأوصاف أو أن الدابة هملاجة، المقصود بالهملاجة يعني سريعة المشي أو خفيفة الحركة، خفيفة الحركة. وفي الزمن السابق تعرفون أن يعني وسائل المواصلات هي الدواب، وسائل المواصلات هي الدواب، وربما في بعض المناطق لا يزال الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، فهذه وكذلك لو أن الناس لو تبطل هذه المخترعات بسبب ظهور مثلا يعني ظهور حروب أو مثلا يعني نضوب البترول، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، لا تتصور هذه النعمة التي يتقلب فيها بعض الناس إذا لم يشكر نعمة الله عز وجل، إذا لم يشكر نعمة الله عز وجل التي بين يديه والتي فجر له فيها ما يشبه الأنهار، قد تنظر ثم بعد ذلك يبحث عنها ولا يجدها، لأنها مأمورة من الله سبحانه وتعالى، هي مأمورة من الله عز وجل. فهذا قد يعني تذهب أسباب هذه الحضارة المادية ثم يعود الناس إلى ما كانوا عليه. فيقول إذا اشترط أن تكون الدابة هملاجة أي سريعة أو خفيفة الحركة، لأن الدابة إذا كانت سريعة وخفيفة الحركة فإنها يعني تشترى ويبالغ في ثمنها، فمثلا الفرس كانوا يقاتلون عليها، وكذلك البريد الذي كان يكون عليها، وكذلك البغال والحمير والذلايل المعروفة يعني من الجمال، فإن الذلول أحيانا تكون سريعة فيعني تحمل يعني الشخص من مكان إلى مكان في سرعة يعني خاطفة. فإذا كانت الدابة هملاجة، والدابة فالأصل أنها لكل ما يدب على وجه الأرض، ثم اختصت بعد ذلك بدوات الأربع، ولعلها أيضا المقصود بها إما الفرس والحمار والبغل وما كان في هذه الشاكلة. والفهد صيود، الفهد يعني المقصود به المعلم، وهذا مثل الكلب، الفهد مثل الكلب إلا أنه يعلم أيضا كما يعلم الكلب الصيد، فإذا علم، وقد جاء معنا في الحديث السابق أنه لا يجوز الإنسان أن يتخذ كلبا يعني إلا من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان، فهذا دليل على أن هذه يعني الحيوانات قد تباع، يعني قد تباع لأن الكلب لا يجوز بيعه، وأما بالنسبة للفهد فإنه يعني يصح، فإذا يعني شرط أن يكون صيودا أي يعرف يجيد الصيد، كذلك كالصقور في وقتنا الحاضر التي يبالغ في أقيامها حتى تصل إلى مبالغ خيالية. وقوله أو الطائر مصوت، المقصود به هنا يعني أحيانا يستخدمون ما يعرف بالبلبل أو ما يعرف يعني بأنواع من الطيور، هذه الطيور يعني تدرب على أنه إذا سمعت صوت أو رأت غريب أو قرع يعني باب أو شيء تحدث حركة أو صوت يسمعها أهل الدار فيعرفون يعني أن هناك شيء، أن هناك مثلا يعني خبر ما. فهذا اللي أحيانا يسمونه النغري أو كذا، هذه أنواع من الطيور تعلم. فإذا شرط له أنه معلم يستطيع أن يصوت ويخرج أصوات عند الحاجة إلى ذلك معروفة ويترجمها أهل البيت بناء على ما دربوه عليه، ثم بان بخلاف ذلك فيكون بالخيار. وهكذا في المسائل الأخرى، فيتحدث فيها تقريبا عن مسألة أنواع من الخيار تسمى الخيار بتخبير الثمن أو القلف في الصفة. نعود إلى الكتاب من أوله. أولا، الخيار هو اسم مصدر من اختار، اسم مصدر من اختار، يختار اختيارا هو المصدر، اختار يختار اختيارا، فالاختيار هو المصدر، والخيار اسم مصدر. واصطلاحا طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو من إمضاء العقد أو فسخه بحكم حاكم أو دونه. طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. الأصل في مشروعيته السنة والإجماع في الجملة. فأما السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي صدر المصنف رحمه الله تعالى الحديث في أول الباب بهذا الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. وأما الدليل الثاني فهو الإجماع في الجملة، لأن هناك بعض أنواع من الخيار لا يثبتها بعض أهل العلم، لكن خيار المجلس وخيار الشرط وخيار البيع هذه في جملتها متفق عليها بين أهل العلم. أقسام الخيار هي 7 أقسام بالاستقراء تقريبا. الأول خيار المجلس، خيار المجلس، وهو أن يكون كل واحد من المتعاقدين بالخيار وهو في مجلس العقد، وتكون نهايته بالتفرق بالأبدان عرفا. والسبب في هذا الخيار أن الإنسان يعني قد يسبق إلى ذهنه في سلعة من السلع أنها، هو ما لا يتصور أحيانا بعض الناس عندما يراوض شخص في سلعة من السلع فيبيعه فيظن أنه يعني يكسب فيها أو أنها، أو لا يتصور أنها بهذا المبلغ مثلا، فيقول شريت، ثم يقول الآخر بعت. فهذه الحالة لا يزالان في المجلس، فيتبين له وهو يبحث عن أوصافها ويعني ينظر في المبيع، يتبين له أنه يعني غلب فيها أو غش فيها أو فكر في أشياء أخرى، لعله أيضا استعجل في الشراء وهو بحاجة إلى أشياء أخرى لم يذكرها فنظر إلى أنه يترك البيع. كذلك بالنسبة للبائع، فقد يتعجل أحيانا فيبيع السلعة ثم يبدو له أن هذا البيع غبن فيه مثلا، أو أنه تسرع فيه، أو أنه لا ينبغي أن يبيعه الآن مثلا، أو قد يلام عليه، فله الحق في أن يقول مثلا يعني أنا رجعت عن بيعي، وهو في يعني في مجلس العقد، في مجلس العقد. فالشارع قد أعطى كلا من المتبايعين حق الخيار، حق الخيار. والأصل فيه الحديث السابق، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا. الجمهور من أهل العلم على أن التفرق هو تفرق أبدان، وتفرق أبدان وهو محكوم بالعرف، هو محكوم بالعرف، فما عده العرف تفرقا بالأبدان فهو تفرق. فإذا كان مثلا في مجلس واحد غرفة فأن يخرج أحدهما مثلا يعتبر هذا نوع من التفرق. كذلك لو كانوا كما يقال في سفينة فصعد أحدهما أعلاها وبقي الآخر في أسفلها فهذا نوع من التفرق. إذا كانوا في برية أن يمشي كل منهما خطوات عن الآخر كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا فيه دلالة على أن التفرق هو التفرق بالأبدان، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن التفرق بالأقوال ما في أي خيار فيه، كل ما في الأمر يعني أن الخيار عند أبي حنيفة ومن وافقه في مسألة أنه تفرق بالأقوال أن البائع إذا قال بعت فهو بالخيار إلى أن يقول المشتري مثلا اشتريت، والمشتري يكون بالخيار عندما يقول له بعت حتى يقول هو اشتريت. هل هذا يعتبر نوع من الخيار؟ هذا ليس في يعني شيء يلمس أن فيه خيار، وليس هناك فائدة كبيرة واضحة في مسألة التخيير وفي مسألة الإقالة. فعندئذ اختيار الإنسان قد يكون في مجلس العقد فيفاجأ بسلعة من السلع يشتريها ثم ينظر فيرى مثلا في أول الأمر يعني أن السيارة موجودة، فيرى في أول الأمر شكلها وكذا، ثم بعد ذلك يبحث عن بعض الأمور فيجدها يعني لا تصلح له. ففي هذه الحالة يعني يرجع بحكم الشرع، بحكم الشرع ما لم يتفرقا. فالحديث يثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من غير إكراه، فإذا أخذ أحدهما بالإكراه حتى يثبت البيع فهذا البيع باطل، ويبقى الإنسان فيه على خياره حتى يعني تمضي المدة التي يمكن أن يحصل فيها التفرق، لأن المكره لا ينسب في هذه الحالة له بيع. وقد أثبته كثير من الصحابة والتابعين، وهو أيضا مذهب الإمامين الجليلين الشافعي وأحمد. العقود التي يدخلها حتى يكون التعريف هناك في السابق يعني أن يكون بخير النظرين بين إمضاء العقد أو فسخه، وهو أولى من أن يقول إن بين إمضاء البيع أو فسخه لأنه يختص بالبيوع، لكن الصحيح أنه يتعدى يعني عددا من أبواب البيع وهي من أبواب المعاملات. فمثلا يدخل الخيار في البيع ويدخل في الصلح بعوض، يعني إذا تدخل إنسان بين اثنين فأصلح بينهما وجعل بينهما عوضا، يعني جعل بينهما عوض إما من الطرفين أو من طرف واحد، هذا ما دام في مجلس الصلح ولو قبل الصلح أو قبله الشخص الذي دخل بالعوض مثلا أو الآخر، ما دام في مجلس الصلح فيجوز لكل واحد منهما أن يختار إمضاء الصلح أو ترك الصلح. ليش؟ لأن الصلح هنا على عوض فهو أشبه البيع، فهو يشبه البيع. أيضا في مسألة القسمة، قسمة التراضي إذا اقتسم اثنان، قسمة التراضي إذا اقتسم شيئا وهما لا يزالان في مجلس القسمة لم يتفرقا، فالصحيح أن كل منهما له أن يعود عن القسم الذي ارتضاه قسما له ما دام في مجلس القسمة، وتسمى قسمة التراضي. الهبة أيضا لكن إذا كانت على عوض، فالهبة أحيانا تكون بدون عوض، وش تسمى؟ هبة الثواب، تسمى هبة الثواب، يعني أحيانا المقصود بها أحيانا تسمى هبة يعني الثواب يعني الأجر، فهو لا يبحث إلا عن الأجر من الله عز وجل. وأما هبة العوض فهذه الهبة يعني يهب للشخص شيء ولكن ينظر مقابل هذا الشيء، يعني هذه مثل هدايا السلاطين وهدايا الأمراء وأصحاب الجاه، في غالب الأحيان يهدى لهم لأنه ينتظر الناس منهم شيئا يردونه عليه. هذه تسمى هبة، ها هذه هبة، الهبة على عوض. فهذه الهبة على عوض أو إذا وهبه شيء وشرط عليه أن يعوضه شيئا آخر وتراوض عليه واتفق عليه صحة الهبة، وكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلس الهبة. الصرف، الصرف وكذلك الصرف يعتبر نوع من البيوع، فهو بيع النقد بالنقد. فإذا تصارف كما كان في السابق يتصارفون الذهب بالفضة أو بالفضة مثلا بالقروش أو ما أشبه ذلك، فإذا تصارف واتفق على الصرف حتى ولو قبض ما دام في مجلس الصرف فكل منهما يجوز له أن يرجع، أن يرجع يعني لو أنهما في مجلس الصرف ولم يتفرقا لكل منهما حق الرجوع، لأنه يسمى خيار المجلس، هذا يدخل تحت خيار المجلس. ومن العقود الأخرى التي تشبه هذا مسألة السلم، يعني يشبه هذا عقود المعاوضات، عقود المعاوضات المالية، فعقود المعاوضات المالية تشبه البيع إلى حد كبير، ومن ذلك السلم وهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، يقدم الإنسان الثمن للتمر مثلا والبستان ما فيه تمر أحيانا، فيعطيه قبل 3 أشهر أو 4 أشهر مثلا مبلغ من المال على أنه يبيعه التمر، إذا انتهى يبيعه مثلا يعني يعطيه مثلا قيمة 100 صاع مثلا من التمر، هذه القيمة يعني يحددانها في السابق، لأنه من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا انضبطت هذه الأمور بالأوصاف وهي في الموزونات وفي المكيلات وفي المعدودات وفي المذروعات هي التي يمكن أن تنضبط بالأوصاف، فإذا حصل السلم ولا يزالان في المجلس، لأن من شروط السلم أن يكون بثمن مقبوض بمجلس العقد، فإذا لم يكن بثمن مقبوض لم يسر سلما وإنما سار بيعا يكون له حكم البيع. ففي هذه الحال يعتبر إذا كان لا يزالان في المجلس يتراوضان فيه فهما على خيار المجلس، على خيار المجلس ولو أنهم اتفقا. أما العقود الأخرى التي لا يدخلها الخيار فمن ذلك مثل عقود المساقاة والمزارعة، فإذا اتفق على المساقاة والمزارعة ووقع على ذلك عقدا نفذ هذا، وعندئذ لا خيار لواحد منهما، ليس هناك خيار لواحد منهما. مسألة الحوالة، إذا كان لك عند إنسان مبلغ فأحالك على رجل آخر مليء يستطيع أن يدفع لك حقك فقبلت التحويل ثم وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك وأنت في المجلس قلت لا أنا ما أبغى فلان ولا أبغى، وأنت قبلت الحوالة، فالأساس لأن هي يعني إذا حلت على مليء وقبلت الحوالة أنت ففي هذه الحالة ليس لك حق الاختيار وليس لك حق الرجوع، ما لم يمنعك من حقك فهذا شيء آخر. الرهن، كيف الرهن؟ يعني الآن تبايعت أنت وشخص على شيء فقال أعطني رهين، رهن أنا أطلب مثلا يعني أن تعطيني صك بيتك مثلا رهن، أو تعطيني استمارة السيارة مثلا رهن، أو شيء مما يشبه هذا، فإذا اتفقوا عليه مثلا ولو لم يسلمه العين المرهونة التي بسببها يثبت البيع وبسببها ينتقض البيع، فإذا تبايع على أن بينهما رهن وأن يرهنه الشيء الفلاني واتفق على هذا الرهن فعندئذ لا ينتقض الرهن إلا بانتقاض البيع، لأنه إذا انتقض البيع من بنى عليه فهو مثله منتقض، لكن إذا لم ينتقض البيع فما وثق به لا يصح له فيه خيار المجلس. إذا أنه رهن، إذا رهن ثم بعد ذلك وهو في المجلس أراد أن يختار ويقول رجعت عن هذا الرهن، فهذا الرجوع غير مقبول. ويدخل في ذلك أيضا الضمان، ويدخل في ذلك الأخذ بالشفعة، الأخذ بالشفعة، ويدخل فيه الإقالة. يعني لو أن إنسان قال أنت غلبتني في البيع فأقلني، أقالك الله، ومن أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته، فقال أنت في حل من البيع، ثم بعد ذلك قال خلاص أنت، أنا بيني ونحن في المجلس، وما دام نحن في المجلس أنا أرجع عن إقالتي، بطلت. نقول له تبطيلك هذا ما له لزوم، ما يصح. ليش؟ لأن هذا من باب الفسوخ، فكأن البيع أو الذي أقلته فيه انفسخ فورا بمجرد أن قلت هذا، فليس لك حق الرجوع بعد ذلك في الخيار. ويدخل من ذلك الجعالة، ويتدخل أيضا الشركة والوكالة والمضاربة والعارية، كل هذه العقود تعتبر من العقود التي لا يجري فيها خيار المجلس. والسبب في هذا أن بعضها غير لازم، فالإنسان يتمكن من فسخه بأصل الوضع، يتمكن مثلا عقد المزارعة، إذا اتفقت أنا وأنت مثلا، فهذه العقد نفسه يعني لو فرضنا أن تبين لك أنك يعني ما تريد العمل، يجوز لك فسخ العمل، يجوز لك فسخ العمل في هذه الحالة. فإذا وإذا أنا صاحب العمل قلت لك خلاص ما أبغاك تسقيلي ولا أبغى تزارع عندي، يجوز لي شرعا أن أفسخ هذا العقد، أن أفسخ هذا العقد، وعلي أن أدفع لك أجرة مثلك الأيام التي قضيتها عندي. مفهوم هذا؟ إلا إذا ظهر الثمر وتبين، فعندئذ لا يجوز له لتعلق حقه به، لأنه أحيانا المزارعة والمساقعة على جزء من الثمر، على جزء من الثمر أو الزرع، فإذا ظهر وتبين وتعلق حقه به عندئذ لا يجوز لك، لا يجوز لك أن, 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 أن تفسخ. لكن ما دام قبل هذا يجوز لك حق الفسخ، فإذا أي معنى لإثبات حق الخيار؟ لا معنى لإثبات حق الخيار، لأن المقصود بالخيار، المقصود بالخيار هو اختيار أحد الأمرين، إما أمضاء العقد أو فسخه، وأنت بإمكانك أن تفسخه من غير خيار. وكذا ما لا يقصد فيه العوض كالنكاح والخلع والكتابة. فإذا إنسان، إذا عقد إنسان فمجلس العقد يقول أنا بالخيار أرجع، ما في رجوع. إذا قال زوجت وقال الآخر قبلت، انتهى الأمر، ليس له في هذه الحالة حق الاختيار، وإنما إذا شاء الزوج أن يترك الزوجة فله أن يطلقها، في هذه الحالة ليس هناك خيار لأحدهما على الآخر. وكذا في الخلع، إذا اتفق على مخالعة بمال معين وأشهد على أن قال خالعتها على كذا وقالت أنا أيضا قبلت المخالعة، فعندئذ لا خيار لواحد منهما ولو لم يبرح المجلس. أيضا من المسائل التي لا يدخلها خيار المجلس، ما إذا مثلا كنت متوليا لطرفي العقد، كيف يتولى الإنسان طرفي العقد؟ يعني مثلا يكون أصيلا في مكان ووكيلا عن شخص آخر، أو يكون وكيلا لبائع ووكيلا لمشتري، واحد وكله في بيع وآخر وكله في الشراء في حاجة معينة، فاشترى يعني بحكم الوكالة لهذا بحكم الوكالة من ذاك، فيكون قد تولى هنا إيش؟ طرفي العقد، طرفي العقد، يعني البائع مثلا طرف والمشتري طرف، وهو يقوم مقام الاثنين، فإذا قام مقام الاثنين فإذا لا خيار مع من يتفرق. هذا هو، هذا معنى قولهم إذا تولى طرفي العقد. كذلك جاء في الحديث أنهما إذا تبايعا على ألا خيار بينهما، يعني واحد يعرف أن واحد كثير الهزل وكثير أيضا يعني التردد، وأحيانا يقول واحد أنا أبغى أشتري السلعة منك هذه، ويعني مثلا يعني اللي تطلب فيها أعطيك، فهذاك حط عليه مبلغ خيالي مثلا، فهو يلعب بالناس أحيانا فيقول شريت، وقبل ما يتفرغ يقول له لا أنا بطلت. فيقول في هذا إذا بعض الناس يقول له شوف تبغى تشتري من عندي ما لك خيار. قبل ما نبدأ في العقد قبل ما نبدأ في العقد المشربون على شروطهم. فإذا شارط بينه وبينه قال لنا شوف أنا وياك نتبايع لكن خيار ما لك وأنا أيضا ما لي خيار. إذا قلت لك بعت وقلت أنت شريت انتهى خلاص ما يصير لك أي نوع من أنواع يعني من خيار المجلس. أما خيار العيب أو خيار الغبن فهذا شيء آخر، هذا يثبت غصب على الواحد. إذا ظهر أن الإنسان غبن أو ظهر أن السلعة فيها عيب شرعي ترد به هذا ما فيه كلام، هذا يثبت يعني رغما عن أنف العاقد. لكن مسألة خيار المجلس من الأمور التي فيها فسحة. فإذا اشترط على ألا خيار بيننا، أيش لا خيار بيننا؟ أي نوع من أنواع الخيار، أو أنه لا خيار مثلا مجلس ولا خيار شرط بيننا، فيمضي البيع على هذا. فإذا اتفق عليه ثم عقد العقد ثم جاء واحد وهو في المجلس قال أنا اخترت إلغاء العقد أو إلغاء البيع، فمثل هذا لا ينظر إليه. ما الدليل على هذا؟ حديث السابق وله يعني بعض ألفاظ تشهد على هذا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. كيف يخير أحدهما صاحبه؟ يقول له مثلا لا خيار بيننا، أو أنت مخير أما أنا أسقط خياري، أنا أبيعك على القطع والجزم ولا ليس لي حق الخيار، ما أرجع إذا بعتك ما أرجع. فهذا معنى قوله يعني أو يخير أحدهما الآخر، يقول أما خياري أنا فأنا أسقطه. فإذا قال أنا أسقط خياري أو لا خيار، ففي هذه الحالة يلزم البيع بمجرد حصول العقد أو التعاطي. وفي لفظ: فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، يعني اختار إيش البيع، اختار البيع أي إمضاءه، اختار إمضاء البيع وليس لأحدهما أن يفكر في الخيار. وهذا حديث كل هذه الألفاظ في الصحيحين. الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني بعض الناس المقصود بالفرقة هنا أن تبين معنى أن التفرق بيش الذي حدده الشارع بالأبدان، والتفرق ما الذي يضبطه؟ العرف، الذي يضبطه العرف. ليش؟ لأن عرف الناس كالشرط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا تعارف الناس على أن هذا النوع يعتبر تفرق فهو يرجع إليهم، وهذه من الأشياء التي تركها الشارع إلى الناس. هذا يعني والمقصود به إيش؟ عرف الناس العقلاء وأصحاب الذوق السليم، عرف الناس العقلاء وأصحاب الذوق السليم، فهؤلاء عرفهم هو العرف المعتبر. فعندئذ بينت لكم أو ضربت لكم أنواعا من أنواع هذا التفرق. لكن بعضهم يعني يعجل بالعقد بمجرد أن يحصل التوقيع ثم يستأذن لأن له حاجة، وليس له حاجة، وإنما قصده أنه يرى أنه يعني كسب مكسبا كبيرا من في هذه الصفقة، ولا يريد أن الشخص يتراجع الآخر، أو أنه مثلا يكون في السلعة بعض عيوب مثلا هو يعني لم يبينها، وكذلك الآخر قد لا يتبينها مثلا، كبعض التجارات التي تكون كلها يعني عبارة عن أشياء مكرتنة أو مقرطسة، فهذا يبيع من هذا وهذا يبيع من هذا ولا تقع إلا في رأس المستهلك، يفكها ويلقاها خربانة تربانة. فهذه الحالة يعني هنا هذا باع وهذا باع وهذا باع عشرات من الناس من يد إلى آخر، يعني منذ صنعت حتى وصلت. ففي هذه الحالة يعني هو كما يقولون ما صدق على الله أن يوقع ولا يوافق على هذا، فقال له أنا استاذن عندي شغل ولا يعني أنا أذنك أبغى يعني الدورة، وهو ما له حاجة وقصد قصدا الخروج من مجلس العقد حتى لا يستقيله أو حتى لا يرجع عن، فهذا حرام لا يجوز. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. فقوله لا يحل هي بمعنى إيش؟ يحرم، بمعنى يحرم، وليس هناك ما يدل على كراهة التنزيه فقط، بل هي تعتبر كراهة تحريم. رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه، ووافقه الشيخ الألباني على التحسين. والسبب في التحسين أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا يعني أقل أو أخف من الصحة. وابن حزم يضعف الحديث لكن معناه صحيح إن شاء الله تعالى. طيب، يرد على هذا أن ابن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المتقي المتورع، كان إذا بايع شخصا بيعا وأراد أن يثبت هذا البيع فارقه أو مشى خطوات ثم عاد إليه. فهل معنى هذا أن عبد الله بن عمر مخالف للحديث؟ إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه الحديث فهو معذور، وما كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حفظ شيء وذاك حفظ شيئا آخر. وهذا الذي ينبغي، هذا من الفقه أيها الإخوان، هذا من الفقه في دين الله عز وجل، أنك إذا وقفت على أن صحابيا مثلا كان له عمل أو فعل يخالف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ربما في غالب الأحيان لم يبلغه، هذا الأصل، واحمل الصحابي على هذا، احمل الصحابي على هذا، لأنه لو يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متورع. أو يحمل على أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني يريد إثبات البيع مع علمه برضا صاحبه، مع علمه برضا صاحبه، فهو لا يمشي هذه الخطوات إلا ويعلم أن صاحبه قد أمضى البيع. أيضا آخر، شيء آخر، وهو أنه ما كان أحد يستقيل صحابيا إلا ويطيله، بل كان بعضهم يأتي إلى السلعة فيبتعه أو يبيعه، ثم يقال له مثلا إن هذه السلعة يعني يختلفان في البيع، فيقال احلف للصحابي، احلف أنك اشتريتها بكذا أو أنك بعتها بكذا، فلا يفعل، يقول لا، إن أرادها بهذا الشيء وإلا فيردها علي، ولا أحلف ولا شيء، وهو يعلم صحة كلام ويعلم صدق نفسه، ولكن يصون الله سبحانه وتعالى عن أن يحلف ولو حتى صادقا. كانوا لا يحلفون، يعني يتورعون عن الحلف ولو كانوا صادقين وهم كذلك، ولكنهم يتورعون. فإذا كانت الورع يبلغ بهم هذا، فكيف لو أنه يعني يبلغه أن هذا الشخص غبن في هذا البيع أو كذا، فإنه لا بد أن يرجع عنه. هذا تقريبا هي المباحث أو النقاط التي تتعلق بالقسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس، خيار المجلس.
يحرم ويمضي.
نعم، إذا فعل فالعقد صحيح. السؤال يقول هل يعني مع الحرمة هنا يمضي العقد؟ نعم، العقد تم، لأن العقد بأركان وشرائط وانتهت، وخيار المجلس أمر خارج ما له علاقة في داخل العقد. ها، خيار المجلس ليس أمرا جوهريا يتعلق بالعقد، كما لو أن أمضي البيع واتفق على الذهاب وكل منهم ذهب يعني لتوه، فانقطع الخيار مباشرة. ففي هذه الحالة يعني المقصود أنه لو خالف، يعني كان عالما في نفسه أنه يخشى أنه سيستقيله ثم ذهب وخرج، فهو آثم في هذا، وعندئذ ينقطع الخيار بالتفرق، بمجرد ما حصل التفرق انقطع الخيار. المقصود بخيار الشر أن يشترط أو أحدهما الخيار مدة معلومة. فمثلا أولا بالنسبة لهذا الشر، أحيانا يكون الإنسان له شريك، وأحيانا يكون له رأي أو شوير يشاوره، مثلا إما في بيع أو في شراء، فيشترط كل منهما أن يعني مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع. هذا الشرط يعتبر من الشروط الصحيحة، من الشروط الصحيحة، وعندئذ يعني يلزم الوفاء بذلك، ويترتب عليه أيضا مجموعة من الأحكام. فمثلا أولا حكم هذا الشرط هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا قلت أبيعك على أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع أو لمدة 3 أيام أو مدة 2 يوم مثلا أو إلى الليل مثلا، مثل ما يبيعون الآن يعني بعض أصحاب المحلات، فيقول أنا بس أنا العيال يشوفون هذا، فإن رضوا وإذا أرجعت لك يقول له طيب لك اليوم إلى الليل أو إلى بكرة، إذا ما جبت إلى بكرة معناته البيع خلاص ماضي وليس لك حق الخيار. فهنا يعتبر هذا يحقق مصلحة، وما دام شرطا صحيحا يحقق مصلحة فإنه مقبول شرعا، والمسلمون على شروطهم، فهذا من الشروط المقبولة. حكم الصحة ودليله الإجماع، فالإجماع منعقد على قبول خيار الشرط، وسند هذا الإجماع الحديث الذي ذكرت لكم، وهو من القواعد العظيمة في الدين، المسلمون على شروطهم. هل يتقدر بحد معين؟ أما بالنسبة لأقل المدة فهذا لا تحديد لأقل المدة، لكن بالنسبة لأكثر المدة، يعني هل من حق البائع أو المشتري شرعا أن يقول يعني أشترط الخيار مدة 4 أيام، أي مما يزيد على 3 أيام التي حددها بعض أهل العلم، حددها بعض أهل العلم، أو أنها بالنسبة إلى حددت في المدة تتقيد بها؟ الصحيح الذي يسير على النص المسلمون على شروطهم، ومسألة أيضا المصلحة التي تتحقق من الشرط أن لهما أن يشترطا أي مدة يريدا، هذا هو الصواب. طيب كيف نقول بعض أهل العلم يحمل كلام بعض أهل العلم الذين حددوا 3 أيام أن ذلك عند الإطلاق، أن ذلك عند الإطلاق، فإذا قلت مثلا ترى لي الخيار وسكت شريت السيارة وقلت تراني مخير ها أشوف السيارة هذه، هنا يعني كثير من أهل العلم قال لا بد أن يرجع في هذا إذا لم يكن هناك تحديد ألا يزيد على 3 أيام. طيب هل لهم أصل في هذا؟ نعم، ورد في هذا في حديث حبان أو حبان ابن منقذ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدع في البيوع، فقال من بايعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة، ثم بعد ذلك في بعض ألفاظه ها ثم يعني خلال 3 أيام في 3 إما أن تمسك وإما أن ترد. فتحديد الشارع أو وضع الشارع 3 أيام في بعض النصوص وفي بعض الألفاظ تدل عليه التقييد به عند الإطلاق، التقييد به عند الإطلاق. أما قول من قال إنه لا بد من 3 أيام كحد إيش أعلى، يعني مثلا لو فرضنا أنك يعني أخذت الخيار لمدة أسبوع فعند بعض أهل العلم كمالك يقول لا يتجاوز 3 أيام. هذا طبعا فيه نظر، هذا فيه نظر من ناحية أنه لا منع أن يعمل به عند الإطلاق إذا كان أختار مثلا يعني أحدهما أشرط الخيار، فيكون مضر بصاحبه إذا زاد عن 3، هذا يضر بصاحبه. وكذلك إذا قلنا في أقل من 3 قد لا يستطيع التروي والسؤال عن السلعة أو عن الثمن، لكن عندما جعلنا 3 هي تعتبر حكم عدل رجع أو أرجع الشارع إليه الشخص الذي يخدع في البيوع، الشخص الذي يخدع في البيوع. فهمنا؟ إذن عندنا الآن بالنسبة عند الإطلاق لا مانع أن يحد ب3 أيام لا يزيد عليها، وكذلك إذا كان ليس بإطلاق وإنما بتحديد كأسبوع أو 2 أسابيع أو 10 أيام أو إلى شهر فكل هذا على الصحيح يجوز، بل قال بعض الفقهاء بالغا ما بلغ، يعني مهما بلغت المدة التي يتفقون عليها. طيب نأتي إلى نقطة مهمة وهي مسألة عندنا انتقال الملك وعندنا التصرف، كيف انتقال الملك وما معنى التصرف. الآن إذا اشتريت السلعة أنت وانتقلت إليك ولا عد في خيار مثلا، ها، ليس فيها خيار مثلا، ففي هذه الحال ألا يجوز لك أن تتصرف فيها بكل وجوه التصرف المشروع؟ فيصح لك أن تعتق، ويصح لك أن توقف، ويصح لك أن تبيع، ويصح لك مثلا أن تجعلها مثلا مهرا، ويجوز لك أن تهبها، حقك هذا ملكك، فيجوز لك أن تتصرف كما تشاء. هذا تصرف مبني على إيش؟ على انتقال الملك، على انتقال الملك، انتقل الملك من العين هذه إلى من الشخص هذا إلى الشخص هذا. إذن انتقال الملك في غالب الأحيان مفيد ليش؟ لجواز التصرف بجميع أنواع التصرف. لكن بالنسبة لبيع الخيار يقول لك قف، هذه القاعدة التي هي أن كل من انتقل الملك إليه يجوز له التصرف ليست على إطلاقها ما لم يكن البيع عن خيار. فإذا كان البيع عن خيار عندئذ نقول للشخص الآن إذا كان الخيار لهما فكل منهما ممنوع من التصرف في هذه في الثمن أو في المثمن حتى تنتهي الأمر، حتى ينتهي الأمر ويتوضح. ليش؟ لأن الآن افرض أنك أنت الآن بعت سيارة ثم ظهر وقال ذاك أعطني 3 أيام أو أسبوع حتى أفحصها ومثلا أسافر بها أرجع بها أشوف هي أجربها مثلا وتجربة كل شيء بحسبه، فهذا أخذ الفلوس مثلا وما يدري يشوف يمكن في السوق هذه الفلوس ناقصة قيمتها من حطة، ما خاصة في الأسواق الحرة المعروفة هذه. ففي هذه الحال يقول يعني أنا بالخيار لمدة 3 أيام، فنجي مثلا نقول له السيارة في هذه 3 أيام أنت يا صاحب السيارة الذي شريت ما يجوز لك تبيعها ولا توقفها ولا تهبها يعني ولا ترهنها، لا تعلق بها حقا لغيرك، لا تعلق بها حقا لغيرك. ليش؟ لأن الأول ما بعد انتهت علقه. هذه النفضة يمكن تلقونها في كتب الفقه، تجدونها في كتب الفقه يسمونها إيش؟ العلق. العلق يعني أنها لا زال هناك علاقة، لا زال هناك علاقة. كذلك بالنسبة لصاحب المثمن إذا كان فلوس أو كان شيء آخر في كالمقايضات مثلا، يعني لا يجوز له أن يتصرف في الثمن والآخر لا يتصرف في المثمن حتى تنتهي مدة الخيار، أو يأتي الاثنين كلاهما ويقول كل منهما أنا ترى خلاص أريد أن أمضى خياري أسقطه. فأنت إذا تسقط خيارك يصير تم البيع وكل منا يتصرف فيما في يده. فهمتم ولا لا؟ هذا معنى هذه المسألة. الملك يعني بعض أهل طبعا هذه مسألة من الخلافيات القوية، ولكن أنا ما أبغى أنقلكم إلى الخلاف، أنا يعني ذكرت لكم القول الزبدة في الموضوع، وهو أنه ينبغي التفريق أو عدم الربط بين مسألة انتقال الملك وبين التصرف. فمثلا أنت الآن إذا رهنت عين عند شخص، هل يجوز لك أنت وأنت رهنت تتصرف فيها؟ ما تتصرف فيها. هل يجوز له هو أيضا أن يتصرف فيها؟ ليش؟ لأنها محبوسة لغرض معين. إذا انتهت مدة الخيار وانفك مدة الرهن وانفك الحق، أعطيت هذا حقه ينفك الرهن وتتصرف في حقه بما تشاء. مفهوم ولا لا؟ طيب أليس العين مرهونة هذه حقه؟ هي حقك، لكنها مرهونة بحق غيرك، فاحتمال أنك ما تستطيع، احتمال أنك ما تستطيع تفي، فهذه العين تباع ويؤخذ من قيمتها الحق ويرد عليك الباقي. هذا هو. طيب إذن انتقال الملك، لو قيل لنا كيف تنقلون الملك مع أنكم تمنعون التصرف، قلنا الملك انتقل بتمام شروطه وبأركانه وبصيغه وعباراته الدالة عليه، لكن ثبوت حق الخيار يمنع من التصرف أشبه ما يكون في العين المرهونة، ما يكون في العين المرهونة. طيب إذا أنا أخذت السيارة، فهل يعني مثلا لو يعني سقت هذه السيارة حتى وصلت بها إلى الورشة وحتى انتقلت بها من 1 إلى 2 أو 3 يفحصونها، هل هذا التصرف مسقط للخيار؟ لا يسقط خياري، لأن هذا التصرف يسمى التجربة، تجربة المبيع. فكل تصرف فيه التجربة في المبيع، يمكن يأخذ مثلا يعني يكون البيع والشراء على نقود معينة أو على ذهب أو على فضة، فيذهب بها عند الشخص يقول بالله شوف لي هذا الذهب مثلا، يمكن يكون أي عياض، يمكن يفحص يدخل في المقبر يفحص يشوف إيش اللي فيه، أوزان أشياء كذا. فهذا النوع لا يسمى تصرف، وإنما يسمى تجربة. فالتجربة لا تسقط حق الخيار، التجربة لا تسقط حق الخيار، ولا تنافي بين الأمرين كما ذكرنا. طيب، ما الدليل الشرعي؟ ما الأصل الشرعي الذي بنى أهل العلم هذه المسألة عليه، وهي مسألة انتقال الملك من وجه ومنع التصرف من وجه آخر؟ قال أهل العلم: إن هذا مبني على حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترط للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه لسيد يعني إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. طيب، ما وجه الاستشهاد؟ أين وجه الشاهد في هذه المسألة؟ قال أهل العلم: كيفية من باع عبدا وله مال فماله للبائع، ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا دليل عليه أنه بمجرد ما حصل العقد انتقل الملك، انتقل الملك، والمال لا يدخل في البيع، المال لا يدخل في البيع، وإنما لا يدخل في البيع، لكن لما اشترطه دخل بالشرط، دخل بالشرط، فيكون هذا فيه مراعاة، يكون فيه مراعاة. فإن ترك عند الإطلاق فهو للبائع، وإن اشترطه المشتري دخل. فهذا دليل على أنه بمجرد العقد لو باعه وله مال ثم قال: لا، أنا ما أخذت إلا من أجل مالا، نقول له: أنت ما اشترط، ها أنت ما اشترط، والبيع نقل إليك ها الملك في عينه، في عين العبد، أما ماله فلا علاقة له لك به. هذا دليل على إيش؟ على نقل الملك. فإذا الملك يعني من باع عبدا وله مال فماله لمن؟ للذي باع إلا أن يشترط. فيقول بمجرد ما حصل البيع انتقل، انتقلت ملكية العبد دون ماله، دون ماله. فإذا قال: لا، أنا ما أشتريت إلا على أساس أن ماله لي، فله حق الخيار أن يفسخ، لأنه ظن يعتبر هذا عيب من العيوب. لكن شوف، قال: من باع عبدا وله فماله للذي باع، كأنه يقول بمجرد العقد انتقل الملك وبقي المال على ما كان عليه لصاحبه الأول. طيب، وجه الدلالة في نقل الملك فقط. في نقل الملك يرون أن هذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باع أي لسيده إلا أن يشترط المبتاع المشتري، يقول البيع بذاته ناقل للملك بمجرده، لأنه قال: من باع عبدا ولو فماله للذي باعه. ليش؟ انفصل المال عن العبد لانتقال الملك في رقبة العبد دون مال، ما حصل من النماء. يعني إنسان اشترى مثلا، يعني النماء ينقسم إلى قسمين: نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل الذي يمثل له أهل العلم مثلا السمن، يعني سمن الدابة، إذا أكلت الدابة عند الشخص يمكن يكون عنده خير وعنده مزرعة أو كريم ويعطيها فسمنت، هذا اسمه إيش؟ نماء متصل. نماء متصل هذا لا يمكن فصله، لا يمكن فصله. وفي هذه الحالة على الصحيح يرجع إذا اختار البائع أو المشتري، إذا اختار أحدهما فسخ العقد في مدة الاشتراط، في مدة الاشتراط، فترجع السلعة إلى صاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه. إذا فرضنا إنسان باعه مثلا بعملة معينة واشترط عليه عملة معينة مثل ما يشترطون الآن العملة الصعبة، ها يسمونها العملة الصعبة، وهذه العملة الصعبة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وبينت لكم أنها في غالب الأحيان هي ماشية بس بالعامل النفسي، ها ماشية بالعامل النفسي وبقوة السلطات، وإلا فهي أحيانا تنهار ثم لا يصبح لها أي قيمة. هذه العملة لو اشترط مثلا قال له أنا أشترط بأن تعطيني بالدولار أو تعطيني بالريال أو تعطيني بكذا، فأخذ ثم قال بس أنا لي الخيار مدة يومين أو ثلاثة، فذهب يسأل وإذا السعر منهار، فمن حقه في خلال مدة الشرط يرجع ولا لا؟ يرجع. فإذا في هذه الحالة لو أنه مثلا يعني زاد السعر هذا نما يعتبر منفصل، لأن السعر يمكن أن يفصل. أيضا بالنسبة لي لو أنه باعه ناقة عشراء ولدها في بطنها، فقال بيني وبينك أسبوع، في الأسبوع هذا ولدت الناقة، المقصود بخيار الشرط أن يشترط أو أحدهما الخيار مدة معلومة. فمثلا أولا بالنسبة لهذا الشرط، أحيانا يكون الإنسان له شريك، وأحيانا يكون له رأي أو شوير يشاوره مثلا إما في بيع أو في شراء، فيشترط كل منهما أن يعني مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، هذا الشرط يعتبر من الشروط الصحيحة، من الشروط الصحيحة، وعندئذ يعني يلزم الوفاء بذلك، ويترتب عليه أيضا مجموعة من الأحكام. فمثلا أولا حكم هذا الشرط هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا قلت أبيعك على أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع أو لمدة ثلاثة أيام أو مدة يومين مثلا أو إلى الليل مثلا، مثل ما يبيعون الآن يعني بعض أصحاب المحلات، فيقول أنا بس أنا العيال يشوفون هذا، فإن رضوا وإذا أرجعت لك، يقول له طيب لك اليوم إلى الليل أو إلى بكرة، إذا ما جبت إلى بكرة معناته البيع خلاص ماضي وليس لك حق الخيار. فهنا يعتبر هذا يحقق مصلحة، وما دام شرطا صحيحا يحقق مصلحة فإنه مقبول شرعا، والمسلمون على شروطهم، فهذا من الشروط المقبولة. حكم الصحة ودليله الإجماع، فالإجماع منعقد على قبول خيار الشرط، وسند هذا الإجماع الحديث الذي ذكرت لكم، وهو من القواعد العظيمة في الدين، المسلمون على شروطهم. هل يتقدر بحد معين؟ أما بالنسبة لأقل المدة فهذا لا تحديد لأقل المدة، لكن بالنسبة لأكثر المدة، يعني هل من حق البائع أو المشتري شرعا أن يقول يعني أشترط الخيار مدة أربعة أيام، أي مما يزيد على الثلاثة الأيام التي حددها بعض أهل العلم، حددها بعض أهل العلم، أو أنها بالنسبة إلى حددت في المدة تتقيد بها؟ الصحيح الذي يسير على النص المسلمون على شروطهم، ومسألة أيضا المصلحة التي تتحقق من الشرط أن لهما أن يشترطا أي مدة يريدا، هذا هو الصواب. طيب كيف نقول بعض أهل العلم يحمل كلام بعض أهل العلم الذين حددوا الثلاثة الأيام أن ذلك عند الإطلاق، أن ذلك عند الإطلاق، فإذا قلت مثلا ترى لي الخيار وسكت شريت السيارة وقلت ترى لي مخير، ها أشوف السيارة هذه، هنا يعني كثير من أهل العلم قال لابد أن يرجع في هذا إذا لم يكن هناك تحديد ألا يزيد على ثلاثة أيام. طيب هل لهم أصل في هذا؟ نعم، ورد في هذا في حديث حبان أو حبان ابن منقذ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخدع في البيوع، فقال من بايعت فقل لا خلابه، فقل لا خلاف، ثم بعد ذلك في بعض ألفاظه ثم يعني خلال ثلاثة أيام في ثلاث، إما أن تمسك وإما أن ترد. فتحديد الشارع أو وضع الشارع الثلاثة الأيام في بعض النصوص وفي بعض الألفاظ تدل عليه التقييد به عند الإطلاق، التقييد به عند الإطلاق. أما قول من قال إنه لا بد من الثلاثة الأيام كحد إيش أعلى، يعني مثلا لو فرضنا أنك يعني أخذت الخيار لمدة أسبوع، فعند بعض أهل العلم كمالك يقول لا يتجاوز الثلاثة أيام. هذا طبعا فيه نظر، هذا فيه نظر من ناحية أنه لا منع أن يعمل به عند الإطلاق إذا كان اختار مثلا يعني أحدهما أشرط الخيار، فيكون مضر بصاحبه إذا زاد عن الثلاثة، هذا يضر بصاحبه. وكذلك إذا قلنا في أقل من الثلاث قد لا يستطيع التروي والسؤال عن السلعة أو عن الثمن، لكن عندما جعلنا الثلاثة هي تعتبر حكم عدل رجع أو أرجع الشارع إليه الشخص الذي يخدع في البيوع، الشخص الذي يخدع في البيوع. فهمنا؟ إذن عندنا الآن بالنسبة عند الإطلاق لا مانع أن يحد بثلاثة أيام لا يزيد عليها، وكذلك إذا كان ليس بإطلاق وإنما بتحديد كأسبوع أو أسبوعين أو عشرة أيام أو إلى شهر، فكل هذا على الصحيح يجوز، بل قال بعض الفقهاء بالغا ما بلغ، يعني مهما بلغت المدة التي يتفقون عليها. طيب نأتي إلى نقطة مهمة وهي مسألة عندنا انتقال الملك وعندنا التصرف، كيف انتقال الملك وما معنى التصرف. الآن إذا اشتريت السلعة أنت وانتقلت إليك ولا عاد في خيار مثلا، ليس فيها خيار مثلا، ففي هذه الحال ألا يجوز لك أن تتصرف فيها بكل وجوه التصرف المشروع؟ فيصح لك أن تعتق، ويصح لك أن توقف، ويصح لك أن تبيع، ويصح لك مثلا أن تجعلها مثلا مهرا، ويجوز لك أن تهبها، حقك هذا ملكك، فيجوز لك أن تتصرف كما تشاء. هذا تصرف مبني على إيش؟ على انتقال الملك، على انتقال الملك، انتقل الملك من العين هذه إلى من الشخص هذا إلى الشخص هذا. إذن انتقال الملك في غالب الأحيان مفيد ليش؟ لجواز التصرف بجميع أنواع التصرف. لكن بالنسبة لبيع الخيار يقول لك قف، هذه القاعدة التي هي أن كل من انتقل الملك إليه يجوز له التصرف ليست على إطلاقها ما لم يكن البيع عن خيار. فإذا كان البيع عن خيار عندئذ نقول للشخص الآن إذا كان الخيار لهما فكل منهما ممنوع من التصرف في هذه الثمن أو في المثمن حتى تنتهي الأمر، حتى ينتهي الأمر ويتوضح. ليش؟ لأن الآن افرض أنك أنت الآن بعت سيارة ثم ظهر وقال ذاك أعطني ثلاثة أيام أو أسبوع حتى أفحصها ومثلا أسافر بها أرجع بها أشوف هي أجربها مثلا وتجربة كل شيء بحسبه، فهذا أخذ الفلوس مثلا وما يدري يشوف يمكن في السوق هذه الفلوس ناقصة قيمتها من حطة، ما خاصة في الأسواق الحرة المعروفة هذه. ففي هذه الحال يقول يعني أنا بالخيار لمدة ثلاثة أيام، فنجي مثلا نقول له السيارة في هذه الثلاثة الأيام أنت يا صاحب السيارة الذي شريت ما يجوز لك تبيعها ولا توقفها ولا تهبها يعني ولا ترهنها، لا تعلق بها حقا لغيرك، لا تعلق بها حقا لغيرك. ليش؟ لأن الأول ما بعد انتهت علقه، هذه النفضة يمكن تلقونها في كتب الفقه، تجدونها في كتب الفقه يسمونها إيش؟ العلق. العلق يعني أنها لا زال هناك علاقة، لا زال هناك علاقة. كذلك بالنسبة لصاحب المثمن إذا كان فلوس أو كان شيء آخر في كالمقايضات مثلا، يعني لا يجوز له أن يتصرف في الثمن والآخر لا يتصرف في المثمن، حتى تنتهي مدة الخيار، أو يأتي الاثنين كلاهما ويقول كل منهما أنا ترى خلاص أريد أن أمضى خياري أسقطه. فأنت إذا تسقط خيارك يصير تم البيع وكل منا يتصرف فيما في يده. فهمتم ولا لا؟ هذا معنى هذه المسألة. الملك يعني بعض أهل، طبعا هذه مسألة من الخلافيات القوية، ولكن أنا ما أبغى أنقلكم إلى الخلاف، أنا يعني ذكرت لكم القول الزبدة في الموضوع، وهو أنه ينبغي التفريق أو عدم الربط بين مسألة انتقال الملك وبين التصرف. فمثلا أنت الآن إذا رهنت عين عند شخص، هل يجوز لك أنت وأنت رهنت تتصرف فيها؟ ما تتصرف فيها. هل يجوز له هو أيضا أن يتصرف فيها؟ ليش؟ لأنها محبوسة لغرض معين. إذا انتهت مدة الخيار وانفك مدة الرهن وانفك الحق، أعطيت هذا حقه، ينفك الرهن وتتصرف في حقك بما تشاء. مفهوم ولا لا؟ طيب أليس العين مرهونة هذه حقه؟ هي حقك، لكنها مرهونة بحق غيرك، فاحتمال أنك ما تستطيع، احتمال أنك ما تستطيع تفي، فهذه العين تباع ويؤخذ من قيمتها الحق ويرد عليك الباقي. هذا هو. طيب إذن انتقال الملك، لو قيل لنا كيف تنقلون الملك مع أنكم تمنعون التصرف، قلنا الملك انتقل بتمام شروطه وبأركانه وبصيغه وعباراته الدالة عليه، لكن ثبوت حق الخيار يمنع من التصرف أشبه ما يكون في العين المرهونة، ما يكون في العين المرهونة. طيب إذا أنا أخذت السيارة، فهل يعني مثلا لو يعني سقت هذه السيارة حتى وصلت بها إلى الورشة وحتى انتقلت بها من واحد إلى اثنين أو ثلاثة يفحصونها، هل هذا التصرف مسقط للخيار؟ لا يسقط خياري، لأن هذا التصرف يسمى التجربة، تجربة المبيع. فكل تصرف فيه التجربة في المبيع، يمكن يأخذ مثلا يعني يكون البيع والشراء على نقود معينة أو على ذهب أو على فضة، فيذهب بها عند الشخص يقول بالله شوف لي هذا الذهب مثلا، يمكن يكون أي عيار، يمكن يفحص يدخل في المقبر يفحص يشوف إيش اللي فيه أوزان أشياء كذا، فهذا النوع لا يسمى تصرف، وإنما يسمى تجربة. فالتجربة لا تسقط حق الخيار، التجربة لا تسقط حق الخيار، ولا تنافي بين الأمرين كما ذكرنا. طيب ما الدليل الشرعي؟ ما الأصل الشرعي الذي بنى أهل العلم هذه المسألة عليه، وهي مسألة انتقال الملك من وجه ومنع التصرف من وجه آخر؟ قال أهل العلم إن هذا مبني على حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشتريط للذي باعه إلا أن يشتريطه المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه لسيد يعني إلا أن يشتريطه المبتاع أي المشتري. طيب ما وجه الاستشهاد؟ أين وجه الشاهد في هذه المسألة؟ قال أهل العلم كيفية من باع عبدا وله مال فماله للبائع، ماله للبائع إلا أن يشتريطه المبتاع، هذا دليل عليه أنه بمجرد ما حصل العقد انتقل الملك، والمال لا يدخل في البيع، المال لا يدخل في البيع، وإنما لا يدخل في البيع، لكن لما اشترطه دخل بالشرط، فيكون هذا فيه مراعاة، يكون فيه مراعاة، فإن ترك عند الإطلاق فهو للبائع، وإن اشترطه المشتري دخل، فهذا دليل على أنه بمجرد العقد لو باعه وله مال، ثم قال لا أنا ما أخذت إلا من أجل مالا، نقول له أنت ما اشترط، والبيع نقل إليك الملك في عين العبد، أما ماله فلا علاقة لك به. هذا دليل على إيش؟ على نقل الملك. فإذا الملك يعني من باع عبده وله مال فماله لمن؟ للذي باع، إلا أن يشترط، فيقول بمجرد ما حصل البيع انتقلت ملكية العبد دون ماله، دون ماله. فإذا قال لا أنا ما أشتريت إلا على أساس أن ماله لي، فله حق الخيار أن يفسخ، لأنه ظن يعتبر هذا عيب من العيوب. لكن شوف، قال من باع عبدا وله فماله للذي باعه، كأنه يقول بمجرد العقد انتقل الملك وبقي المال على ما كان عليه لصاحبه الأول. طيب، وجه الدلالة في نقل الملك فقط. في نقل الملك يرون أن هذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من باع عبدا وله مال فماله للذي باع أي لسيده، إلا أن يشترط المبتاع المشتري، يقول البيع بذاته ناقل للملك بمجرده، لأنه قال من باع عبدا ولو فماله للذي باعه. ليش؟ انفصل المال عن العبد لانتقال الملك في رقبة العبد دون مال، ما حصل من النماء. يعني إنسان اشترى مثلا، يعني النماء انقسم إلى قسمين، نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل الذي يمثل له آل العلم، مثلا السمن يعني سمن الدابة، إذا أكلت الدابة عند الشخص يمكن يكون عنده خير وعنده مزرعة أو كريم ويعطيها فسمنت، هذا اسمه إيش؟ نماء متصل. هذا لا يمكن فصله. وفي هذه الحالة على الصحيح يرجع، إذا اختار البائع أو المشتري، إذا اختار أحدهما فسخ العقد في مدة الاشتراط فترجع السلعة إلى صاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه. إذا فرضنا إنسان باعه مثلا بعملة معينة واشترط عليه عملة معينة، مثل ما يشترطون الآن العملة الصعبة، يسمونها العملة الصعبة، وهذه العملة الصعبة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وبينت لكم أنها في غالب الأحيان هي باشية بس بالعامل النفسي، ماشية بالعامل النفسي وبقوة السلطات، وإلا فهي أحيانا تنهار ثم لا يصبح لها أي قيمة. هذه العملة لو اشترط مثلا، قال له أنا أشترط بأن تعطيني بالدولار أو تعطيني بالريال أو تعطيني بكذا، فأخذ ثم قال بس أنا لي الخيار مدة يومين أو ثلاثة، فذهب يسأل وإذا السعر منهار، فمن حقه في خلال مدة الشرط يرجع ولا لا؟ يرجع. فإذا في هذه الحالة لو أنه مثلا يعني زاد السعر هذا نماء يعتبر منفصل، لأن السعر يمكن أن يفصل. أيضا بالنسبة لي لو أنه باعه ناقة عشراء ولدها في بطنها، فقال بيني وبينك أسبوع، في الأسبوع هذا ولدت الناقة